فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.
المسائل الفقهية من قول خير البرية صلى الله عليه وسلم.
الشيخ الفاضل أبي همام عبد الله باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فها نحن في حلقة جديدة من حلقات المسائل الفقهية من قول خير البرية عليه الصلاة والسلام. وقد أخذنا في الدرس الذي مضى أول حديث من حديث الطهارة، وهو حديث أبي هريرة، وهو حديث ماء البحر كما يسميه العلماء. وقد ذكرنا إسناد هذا الحديث وصحته ومن صححه من العلماء وغيره، وذكرنا بعض المسائل ومنها مسألة الطهارة في قوله طهور ماؤه. ذكرنا الطهارة عند أهل العلم وما المقصود بها. وفي هذا الدرس إن شاء الله تعالى نأخذ بعض المسائل التي ذكرت في الحديث. وهنا ما هنا قوله عليه الصلاة والسلام، أو قول السائل: إنا نركب البحر، قاله للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، ففي ذلك دليل على إباحة ركوب البحر مطلقا، وأن الأصل فيه الجواز والإباحة، أن ركوب البحر جائز والأصل فيه الجواز والإباحة. وهذا الذي يدل عليه الكتاب الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا قد ذكر ركوب الفلك وركوب البحر في غير ما موضع من كتابه سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا: هو الذي يسيركم في البر والبحر. والمسير هو ركوب الدابة في البر، وكذلك السير على الأقدام، وكذلك المسير في البحر المراد به ركوب الفلك والسفن، وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. أما في حالة غلبة الظن بالهلاك كالموج ونحوه فإنه يحرم عند كثير من أهل العلم. وقد جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد وغيره، وهو صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ركب البحر وهو في ارتجاجه فمات فهو ضامن. من ركب البحر وهو في ارتجاجه فمات، ارتجاجه معنى في كثرة موجه واضطراب هذا البحر، أو كما نقول عندنا باللهجة العامية البحر زعل. فهنا هذا هيجان الموج واضطرابه، ينبغي أن الإنسان إذا غلب ظنه بالهلاك أنه لا يجوز أنه يركب البحر، لأنه يؤدي نفسه إلى الهلاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ركب البحر وهو في ارتجاجه فمات فهو ضامن، أي أنه قتل نفسه، ضامن على نفسه. وجاء في حديث أيضا أخرجه البيهقي وغيره عن عبد الله بن عمرو: لا يركبن رجلا بحرا إلا غازيا أو معتمرا أو حاجا، وإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. فهذا الحديث لا يصح، قد ضعفه بعض أهل العلم كالإمام البخاري وغيره. وقال الإمام بن عبد البر أنه مظلم الإسناد، أي أنه ضعيف. وجاء عن بعض السلف النهي عن ركوب البحر، لكن قال الإمام بن عبد البر أنه يحمل على حالة الظن بالهلكة من اشتداد الموج واشتداد الريح ونحو ذلك، فإنه ينهى عن ذلك ويكون محرما. ولهذا توقف إمامنا الشافعي رحمه الله في إيجاب الحج على من وراء البحر، فقال رحمه الله كما في الأم: ما يبين لي أو ما يبين لي أن أو أن أوجب الحج على من وراء البحر، ولا أدري كيف استطاعته. ومثل هذا أيضا جاء عن عمر في الجهاد كما أخرج ذلك عبد الرزاق من حديث معمر عن الزهري عن سعيد المسيب قال: كان عمر يكره أن يحمل المسلمين غزاة في البحر. طيب، وهذا الأثر أيضا يحمل في حالة شدة الموج وكذلك شدة الريح وغلبة الظن بالهلكة، فإنه حينئذ يكره ذلك بل يكون محرما. وقد رخص عمر في غير تلك الحالة كما رواه البياقي عن نافع عن ابن عمر أن تميما الداري رضي الله عنه سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ركوب البحر، وكان عظيم التجارة في البحر، فأمره بتقصير الصلاة. ومن ذلك أيضا ما جاء عن عبد الله بن عمر أخرجه عبد الرزاق من طريق مجاهد عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره ركوب البحر إلا لثلاث: غازيا أو حاجا أو معتمرا. لكن هذا الحديث فيه ليث بن أبو سليم وهو ضعيف، أو هذا الأثر. طيب، فهذا ما ذكر في هذه المسألة، وأن ركوب البحر يجوز لأن يركب الإنسان في البحر إلا إذا كان البحر في ارتجاجه واضطرابه وغلب على الراكب الهلاك، فإنه لا يجوز له أن يركب. وإلا أن الإمام مالك عليه رحمة الله في مسألة ركوب البحر قد فرق بين الرجل والمرأة، وقد روي عنه أنه يفرق بين الرجل والمرأة، فكان يقول يكره ركوب المرأة في البحر مطلقا، وحمل ذلك على أن المرأة إذا ركبت السفينة فإنها حينئذ تحتاج إلى كشف عورتها مع قضاء حاجة ونحو ذلك، فإنها تتكشف، وهذا يغتفر في الرجل ما لا يغتفر في المرأة. وكذلك في ركوب السفينة فإنها حينئذ قد ترى عورات الرجال وترى أجساد الرجال في السفن، لأن ركوب السفن بحاجة إلى مشقة وكد مما يلزم منها إبداء الصدر والبطن والظهر وغير ذلك، وكذلك بحاجة إلى كشف العورة للضرورة، مما استدل به هذا كله مما استدل به الإمام مالك على منع المرأة وكراهية ركوب البحر لها، إلا أن ذلك في الغالب منتفي، وخاصة في وقتنا هذا، فإنه حينئذ تبقى المرأة على الأصل من إباحة ركوب البحر لها. لكن إن كان يحصل مثل ذلك في شيء من القوارب أو شيء، لأن القوارب مثلا إذا كانت صغيرة فهذه العلة موجودة، والمرأة قد تحتاج إلى قضاء حاجتها، وهذا قد يكون فيها تكشف لعورتها، فإذا كان مثل هذا فالأولى أن لا تركب المرأة البحر إلا إذا اضطرت لذلك، إلا إذا اضطرت لذلك. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: هو الطهور ماء الحل ميتته، قلنا أن الطهور بفتح الطاء والمراد به الماء ذاته، هو الذي يطهر المتطهر به، وقد ذكرنا ذلك في الدرس الذي مضى. وقوله هنا الطهور ماءه، هنا الطهور ماءه هو محل إجماع أكثر أهل العلم على أن الماء ماء البحر طهور، إلا ما جاء عن بعض السلف من خلاف يسير لا معنى عن عبد الله بن عمر وغيره، وإلا فقد جاء طهورية الماء ماء البحر عن جماعة من الصحابة كما ذكر الإمام الترمذي رحمه الله. وأيضا كذلك جاء كما قل ذكر عن ابن عمر وعن أبي بكر عن عمر وعن أبي بكر وابن عباس، وجاء عن ابن سيرين والحسن وعكرمة وغيره. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى طهارة ماء البحر، ولكنهم جعلوا العذب أولى منه، وأن لا يلجأ إلى التطهر بماء البحر إلا عند فقدان الماء العذب. وهذا ما جاء عن سعيد بن المسيب وكذلك النخعي، لكن الصحيح الذي دلت عليه الأدلة فأنه جائز أن يتوضأ بماء البحر، وهذا الحديث يدل على ذلك. هذا الحديث يدل على أنه يجوز أن يتطهر بماء البحر. وقد ذهب بعض الصحابة عن كراهة ذلك كما جاء عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو إلى عدم، بل بعضهم ذهب إلى عدم طهارة ماء البحر وعدم مشروعية التوضؤ به، كما أخرج ذلك ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر أنه يقول التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر، هذا جاء عنه بإسناد صحيح، وهذه مخالفة لهذا الحديث. أنا هذا القول فيه خلاف لهذا الحديث، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. وجاء كذلك عن عبد الله بن عمرو أيضا بإسناد صحيح أنه قال ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة، إن تحت البحر نارا ثم ماء ثم نار، وهذا يدل على أنهما أي عبد الله بن عمر وابن عمرو لا يريان الإجزاء بماء البحر، وهذا لا يقابل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمهم أن ماء البحر طهور، والخلاف فيه مقابل لنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يحمل ذلك على أنه لم يصلهم الحديث، لم يصلهم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا نقول أنه يجوز أن يتوضأ بماء البحر. وقوله هنا الحل ميتته، وإن شاء الله تعالى نذكر أيضا في مسألة ماء البحر مسألة المياه، ولماذا يذكر العلماء هذا الحديث في باب المياه، لأنه يدل على أن ماء البحر يعتبر من الماء المطلق الذي يتوضأ به. لكن إن شاء الله تعالى سنذكر هذه المسألة في درس لاحق. وهنا قوله الحل ميتته أي الحلال، الحلال ميتته، وميتة البحر حلال بإجماع أهل العلم، إلا أنهم اختلفوا في استثناء بعض ميتة البحر، فقد قال بعضهم أن ميتة البحر حلال إلا ما كان على صورة حيوان كالكلب أو صورة الآدمي ونحو ذلك، كما هو مذهب أبي حنيفة. وذهب أحمد في المشهور عنه إلى أن ميتة البحر حلال إلا الحية والضفدع والتمساح، وقال بأن الحية والضفدع هي من المستخبثات، وأن التمساح يعد ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذو ناب ونهى عنه. والذي عليه جمهور العلم أن ميتة البحر كلها تعد مباحة وحلال بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما استثنى الإمام أحمد رحمه الله فيقال أن الضفدع ليست من لا تعد من ميتة البحر أو من أسماك البحر، لأنه لا يمكث في البحر دوما ولا يمكث في البر، فإنه بينهما، ولهذا أيضا كذلك التمساح فإنه يعيش بين البر والبحر، وكذلك السلحفاء فيحكم عليها بحكم آخر ليس هذا الحكم، وإلا فالحكم الصحيح أن كل ما كان في البحر من أسماك فإنها جائزة أكلها، إلا ما كان فيه ضرر فإنه لا ضرر ولا ضرار، ما كان فيه ضرر وتحقق ذلك الضرر فإنه لا ضرر ولا ضرار. فهذا خلاصة ما يذكر في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. فنكتفي بهذه المسائل، وإن شاء الله تعالى في درس لاحق نذكر مسألة المياه، الماء المطلق والماء الذي أصابته شيء من الطاهرات والماء الذي أصابه شيء من النجاسات، وإن شاء الله تعالى نترك ذلك في درس لاحق، فنكتفي بهذا والله تعالى أعلم.
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
المسائل الفقهية من قول خير البرية صلى الله عليه وسلم.
الشيخ الفاضل أبي همام عبد الله باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر.